شبكة بصائر تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي أخواتي في شبكة بصائر مجموعاتها الست، الخير والمعالي والمنطلق والملتقى والضياء ومجموعة كنوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأحيي المجموعات المتعاونة مع هذه الشبكة المباركة، شبكة بصائر، مجموعات الإحسان 1 و2 ومجموعة شباب الإحسان ومجموعات ورتب القرآن ترتيلا، ورتب القرآن ترتيلا للنساء، ورتب القرآن ترتيلا للرجال، وبقية المجموعات المختلفة التي نتعاون معها على نفع الناس وتعليمهم الخير من خلال هذه الشبكة. أحييكم وباسمكم جميعا أحيي فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن حفظه الله ورعاه، نشكره جزيل الشكر على هذا الموعد الثابت أسبوعيا يوم الخميس، موعد مع كتاب الله عز وجل، موعد مع تدبر القرآن وتفسيره والتمعن في معانيه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نواصل مع الشيخ، واليوم إن شاء الله يختم معنا سورة من كتاب الله عز وجل، هي سورة الرعد. وسنطلب من الشيخ أن نتدارس اليوم الآيات الأخيرة من هذه السورة، بداية من الآية 37 من قول الله سبحانه وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. هذه الآيات إلى ختام السورة عند الآية 43 إن شاء الله هي محل المدارسة والتدبر اليوم إن شاء الله. نطلب من القارئ محمد المختار والمحمد موسى الملقب خطري أن يقرأ لنا هذه الآيات المباركة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نبدأ مع الشيخ في تفسير الآيات، على أن يكون هناك جواب لما سمح به الوقت من أسئلة أعضاء الشبكة. فالأسئلة التي وردتنا كثيرة جدا والحمد لله، وما سمح به وقت الشيخ إن شاء الله سيجاب عليه، والمتبقي من الأسئلة نحتفظ به إن شاء الله في بنك الأسئلة إلى أن يجد فرصة أخرى ليجاب عليه من أحد المشايخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم.
جزا الله خيرا للأخ القارئ الشاب محمد المختار والمحمد موسى المعروف بخطري، جزا الله خير قدر الله منه. الآن سنستمع لفضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب الفتن وتفسير هذه الآيات من سورة الرعد، فليتفضل. مشكورا جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء والأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وكذلك أنزلناه حكما عربيا لئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. بين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من سورة الرعد أمورا تكررت في القرآن كثيرا، فقال: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. كذلك أي كما أرسلنا الرسل قبلك، أنزلنا إليك هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قوله أنزلناه، الضمير فيه راجع إلى القرآن، والضمير فينا راجع إلى رب العالمين الذي أنزل هذا القرآن ونزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بأمر رب العالمين. أنزلناه حكما عربيا، فهو جامع للأحكام المتعلقة بالبشر التي يحتاجها الناس، ومبين لمعالم الهدى، ومفصل للعقائد والحلال والحرام، ومبين لما ينبغي وما لا ينبغي، ومبين لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. ولئن اتبعت أهواءهم، الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه موجه من خلاله إلى غيره من عباد الله. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يتبع هوى غيره، ومعصوم من أن يحرف كلام رب العالمين، ومعصوم من أن يتقاعس عن بيان ما أمره الله جل وعلا ببيانه. ولكن هذا من باب قول القائل: إياك أعني واسمعي يا جارة، وإياك أعني واسمعي يا جارة. فالخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطاب الرأس خطاب للمرؤوس. ولئن اتبعت أهواءهم، هذه اللام هي لام التأكيد. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم، أهواءهم أي ما تميل إليه خواطرهم وأهواؤهم، بعدما جاءك من العلم وهو الذي انطوى عليه هذا القرآن العظيم، ما لك من الله من ولي ولا واق. هذا وعيد عظيم لأهل العلم الذين علموا عن رب العالمين ولم يعملوا بمقتضى ما جاءهم، ولم يدافعوا عن هذا القرآن، ولم يدعوا الناس إليه. فهذا وعيد أكيد موجه إليهم، وهو قوله جل وعلا: ما لك من الله من ولي ولا واق، أي لا ولي لك يلي أمرك ويدافع عنك، وما لك واق يقيك ما أراد رب العالمين بك. فما أراده الله جل وعلا واقع لا محالة، لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد سبحانه وتعالى. ما لك من الله من ولي ولا واق، أي ما لك من ولي يلي أمرك، والولي هو الذي بينك وبينه ولاية يواليك بها وتواليه بها. ولذلك سمي ابن العم مولى، وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل. فلا ولي لمن ناصب رب العالمين العداوة يلي أمره ويحول بينه وبين ما أراد به رب العالمين، ولا واقي له يقيه ما أراد به الله جل وعلا. ما لك من الله من ولي ولا واق. ثم قال جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الواو واو القسم، واللام في لقد هي الموطئة للقسم، أي والله لقد أرسلنا رسلا من قبلك. والرسل جميعا بعثوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بشر. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، والنون فينا في أرسلنا هي نون العظم. رسلا من قبلك أي من قبل بعثك يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك رد على الذين تعجبوا من كونه بشرا واستغربوا ذلك واعترضوا على رسالته بكونه بشر واقترحوا أن يكون ملكا وما يتعلق بذلك. قال: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، أي والله لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أي جعلهم الله بشرا يريدون ما يريده البشر ويحتاجون إلى ما يحتاج إليه البشر في الكثير من الأمور. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. وكان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وكان يستيقظ وينام، صلوات الله وسلامه عليه. ولكنه أفضل مخلوق خلقه رب العالمين جل وعلا، وأناط به أعظم رسالة بعث بها رسول إلى البشر وختم بها الرسالات، فهو رسول من عند رب العالمين. ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي ما يقترح هؤلاء من الآيات التي تدل على رسالتهم في زعمهم هو اقتراح فاسد. فعليهم أن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على الإتيان بآية إلا إذا أتى بها رب العالمين. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، والآية هي العلامة، والمراد هنا المعجزات الدالة على صدق ما جاء به الرسول من عند رب العالمين. وكانوا يقترحون ذلك لا رغبة في الإسلام، وإنما هو على سبيل التعنت والعناد. وقد بيّن الله جل وعلا ذلك عنهم مرارا، وقد بيّنته التجربة عن جميع الأمم الذين اقترحوا الآيات، وعذب الكثير من الأمم بسبب ذلك لأنهم اقترحوا بعض الآيات، فلما جاءت الآيات من عند رب العالمين ازدادوا عتوا وتمردا، فأهلكهم رب العالمين بما أنزل عليهم من العذاب، واختلف ما أنزل من العذاب على الأمم السابقة، وبينه رب العالمين في القرآن ليكون حجة لعباده المؤمنين وحجة على عباده المناوئين المعادين للحق والهدى. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، أي بأمره، لكل أجل كتاب، لكل أجل من هذه الرسالات السابقة كتاب، أي مكتوب يتحدث عنها، كتاب ينزل على رسوله، ولكن هذا الكتاب مؤجل بأجل ومغيم بغاية حتى نسخت الكتب السابقة بهذا القرآن العظيم. فلا تفسير مال إليه جمع من المفسرين السابقين. وقال بعض التابعين: المراد به ما يسمى بالتقديم والتأخير. قال: لكل أجل كتاب، معناه لكل كتاب أجل ينتهي إليه. فالكتب السابقة لا يراد بها البقاء، وإنما يراد بها أن تكون مغاية بغاية محدودة، فإذا انتهت الغاية استبدلت بغيرها وجاء غيرها من عند رب العالمين، حتى جاء هذا القرآن الناسخ لكل ما قبله من الكتب. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على حفظه والعمل به. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعث قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله جل وعلا له ما أراد، فهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، مع أن أجل دعوته كان أكثر الآجال التي استمر فيها نبي مع أمته يدعوهم إلى الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدة دعوته بعد نزول الوحي كانت زهاء 20 سنة، ولكنه أكثر الرسل تابعا يوم القيامة، ومن أسباب ذلك بقاء هذه الدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وبقاء هذا القرآن محفوظا من قبل رب العالمين لم يكن حفظه إلى أمة كما وقع للأمم السابقة الذين استحفظوا على الكتب المنزلة فوقع فيها التحريف والتبديل والتقديم والتأخير والزيادة والنقص وادعاء الغير وما يتعلق بذلك. وهذا القرآن محفوظ من ذلك، فهو كلام رب العالمين، لا يستطيع أحد أن يدخل فيه ما ليس منه، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه كلامه لعدم المشابهة بينه وبين كلام البشر، وما رمى أحد ذلك إذا خذله رب العالمين وأخزاه. أسأل الله جل وعلا أن يعيذنا جميعا من المكاره والمخاوف. وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء، اختلف المفسرون في معنى هذه الجملة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال بعض أهل العلم، وهو مروي عن ابن عباس في رواية، هو متعلق بما قبله، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء، أي يمحو الله ما يشاء من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء. وعليه تكون الآية قريبة من قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال بعض أهل العلم: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ذلك أن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن إلى بيت العزة من السماء الدنيا هي الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب فيها كل ما يقع في السنة، ولكنه يمحى بعضه ويثبت بعضه إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت، فهذه أمور فرغ منها، لا يقع فيها نحو، لا يقع فيها زيادة ولا يقع فيها نقص. وهذا أيضا قال إليه جمع من المفسرين: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هي التي كتبت فيها مقادير الأشياء. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هي اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير الأشياء جميعا. ثم قال جل وعلا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإما هذه مركبة من إن الشرطية وما الزائد. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، المعني هم الكفار المعرضون، إما نرينك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذي نعدهم من العذاب والحساب، أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أي لم ينط بك رب العالمين من الأمور إلا أن تبلغ رسالته لعباده، وأما حسابهم فهو على رب العالمين جل وعلا الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذا فيه وعيد أكيد لأولئك المعرضين أن أمورهم لم تذهب شفاء، وأنهم لم يخفوا على رب العالمين جل وعلا، فجزاؤهم وحسابهم على الله، والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، ولكن علمه محيط بكل شيء وهو المنتقم، فالمستحق للعذاب يعذبه رب العالمين غير ظالم له. ومن أراد رب العالمين أن يغفر له ويرحمه غفر له ورحمه، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو الكريم جل وعلا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم قال جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بعض أهل العلم ننقصها من أطرافها، أي بمن يدخل الإسلام من أهلها، فلو تدبر هؤلاء لعلموا أن هذا الإسلام يزداد تابعوه كل يوم بعد يوم انقصها من اطرافها. لو المراد فتح البلدان بعد ان فرض الجهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كان ينبغي لهم ان يعتبروا ان الارض تنتقص كل يوم بما يفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاد ويدخل اهله الاسلام، وهذا فيه نقص لصف اهل الشرك والضلال وفيه زياده لصف المسلمين وقوه. وقال بعض اهل العلم ننقصها من اطرافها اي بموت العلماء، وقيل بموت اهلها، وقيل النقص على بابه وهذا مستبعد. ولذلك قال بعض التابعين لو كان النقص هنا على بابه لضاق على الانسان محل سكنه، فالنقص هنا هو نزع البركات منها او اتساع الفتوحات امام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه او غير ذلك مما يصب في هذه الخانه ويسلك هذا الطريق. ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه، فرب العالمين يحكم بما يريد ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ورب العالمين جل وعلا يحاسب الخلق من أولهم إلى آخرهم يوم القيامة في نصف يوم، فهو سريع الحساب ولا يفوت أحد استحق الحساب حساب رب العالمين، حساب رب العالمين لا يفوته، فهو جل وعلا محيط علمه بكل شيء ولا يظلم مثقال ذرة. نسأله جل وعلا العفو والمغفرة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولجميع المسلمين. ثم قال جل وعلا قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. لا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. المكر الذين من قبلهم المراد الضمير في من قبلهم راجع على كفار قريش. وقد مكر الذين من قبلهم أي من الأمم الذين بعث إليهم رسول رب العالمين. مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا أي بيده جل وعلا، فهو الذي يرد عليه ويحاسب أهله ويعاقبهم وينزل بهم خلاف ما يريدون لأنفسهم مما استحقوا من العذاب الأليم. ومكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا. وهؤلاء أيضا مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا عندما اجتمعوا في دار الندوة في مكة يريدون التخلص من النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر اجتماعهم قائدهم الأكبر وهو الشيطان الرجيم في صورة شيخ من أهل نجد، ووقع فيه ما هو مدون في المغازي والسير. ولما اقترح أبو جهل لعنه الله ذلك المقترح السيئ النابع من الحسد الشنيع والبغض العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم حبذ الشيطان ورأيه وقال الرأي ما رأى هذا الفتى، وبين رب العالمين عاقبة هذا الأمر، وكانت عاقبته نصرا مؤزرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك ليجعلوك في الأسر ويقتلوك ويخرجوك ويمكرون يخرجوك إن مكة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قرروا قتله وتفرق دمه في القبائل، وأخرجه رب العالمين من بين أيديهم لم يشعروا به، ومكث في الغار 3 أيام وتوجه إلى المدينة ولم يصبه أذى في هذا الطريق، مع أنهم جندوا الجنود وبذلوا الأموال وأغروا الناس أن من شاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر يعطى كذا وكذا إلى غير ذلك. ورب العالمين ما أبرم لا يمكن أن ينقضه غيره تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس في حياتها، ما تكسب من خير وما تكسب من شر، ما تكسب من مال وما تكسب من غيره، وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، وهذا تهديد ووعيد عظيم للكافر. وسيعلم الكافر الكافر هنا جاء بصيغة الإفراد، إما ولكنه معرف بعل، إما أن يراد به الكفار جميعا، وإما أن يراد به كافر معين يكون سبب النزول، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وسيعلم الكافر لمن عقب الدار هل العاقبة للكافرين أو للمتقين، وقد بين رب العالمين جل وعلا أن العاقبة للمتقين، وقد وعد بذلك وربنا جل وعلا. ثم قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يقولون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لست مرسلا من قبل رب العالمين. ولذلك قص الله عنهم أنهم ادعوا أنه ساحر، وادعوا أنه كاهن، وادعوا أنه مفتر، وأنه كذاب أشر، وادعوا أنه شاعر يتربصون به ريب المنون إلى غير ذلك. وهنا قال: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى بربي جل وعلا شهيدا على أنه بعثني وأرسلني بهذه الرسالة العظيمة إلى جميع خلق الله، جميع العباد، أبلغهم رسالة رب العالمين، وكفى به جل وعلا شهيدا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قيل المراد به عبد الله بن سلام وهو سبب النزول، ومن من صدر العموم، فكل من عنده علم الكتاب يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل رب العالمين لجميع العباد، أحمرهم وأسودهم وكبيرهم وصغيرهم وأنثاهم وذكرهم وما يتعلق بذلك. وأهل الكتاب يعلمون ذلك، من أعرض منهم وهو من أهل الكتاب يعلمه، ومن آمن فقد آتاه الله جل وعلا أجره مرتين. وعبد الله بن سلام من هؤلاء، لأنه كان من علماء أهل الكتاب، من أجل علماء أهل الكتاب، ودخل هذا الإسلام وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. يقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده، أي وشهادة من عنده علم الكتاب، لأنه يعلم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في الكتاب المنزل على الرسول قبله، إما أن يراد بالكتاب هنا التوراة، وإما أن يراد به الإنجيل، وإما أن يراد به كل كتاب، لأن جميع الكتب بشر فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ العهد على كل رسول قبله أن يؤمن بما جاء به وأن ينصره وأن يكون في صفه، يؤمن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا أمر لا يشك فيه من له أدنى مسكة من عقل وعنده أدنى نصيب من العلم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند رب العالمين، أمده رب العالمين جل وعلا بالمعجزات الباهرة، وجعله أفضل خلقه، وجعله أرأف الناس بالناس، وأرحم الناس بعباد الله صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا، وأن يسلك بنا هذا الطريق والصراط الأقوم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نوافيه يوم القيامة على حوضه غير خزايا ولا ندامة، وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا لفضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب بالفتن، جزاه الله خيرا ونفع بعلمه، فقد تجول بنا في كتاب الله عز وجل، وأنفعنا بهذا العرض القيم، فجزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن ينفعه بهذا العلم، وأن ينفع به جميع المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله ذخرا له يوم القيامة، وأن يحشره به مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديقين والشهداء. إخوتي أخواتي، الآن سنفتح المجال للأسئلة، إن شاء الله يجيب الشيخ على ما سمح به الوقت منها إن شاء الله، فليتفضل. جزا الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال، السؤال الأول، قال صاحبه: أريد تفسير الآية الأخيرة من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بالنسبة لهذه الآيات الكريمة، هذه الآية الكريمة من سورة الفتح، هي آخر آية من هذه السورة المباركة، وهي من القرآن المدني، نزلت بعد صلح الحديبية في الليل، وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. بيّن فيها رب العالمين نعت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم معه، فقال محمد رسول الله، وهذه شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، وقد تكررت الشهادات، وهو أمر لا يشك فيه من له أدنى نصيب من الإيمان. والذين معه وهم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين أشداء على الكفار، هذه صفة من صفاتهم أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تلين قلوبهم للمؤمنين، ويقسون على الكافرين من غير ظلم يظلمونهم به، وإنما يجاهدون في سبيل الله ويرون وينعتون الغلظة والقساوة لأعداء الله إعزازا للحق ورغبة فيه ومنافحة عما شاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يصلون، هذا في صلاة الفرض وفي قيام الليل وما يتعلق بالنوافل، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لم يفعلوا ذلك رئاء الناس وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا إما أن يراد به حالهم يوم القيامة، سماهم في وجوههم يوم القيامة من أثر السجود، لأن آثار السجود باقية عنوانا عليهم في جباههم يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم يدخل فيه الشامة التي قد تكون في وجه المؤمن بسبب السجود في الدنيا. وقد سئل الحسن البصري عن ذلك فأراد أن يزيح السائل عن الاعتماد على ذلك، فقال إنها لتكون في وجه الرجل وفي قلبه كبر فرعون، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، كما أنه مثلهم بهذا المثل في القرآن كذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره لقوة فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نباته، فهذه حقيقتهم، يقومون كما يقوم الزرع من أوله إلى آخره، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، اللام لام العلة، أي كان ذلك نعتهم ليجعلهم رب العالمين غيظا لأعدائه ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ورب العالمين لا يخلف الميعاد، فهذا الوعد مؤكد وهو لهؤلاء، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك الموعودين بهذا الوعد العظيم من قبل رب العالمين. السلام عليكم. هذا السؤال يقول أسأل الشيخ عن النكت المنتشرة في الواتساب، ربما هي ضرب أو ضرب من الخيال وربما حقيقية لكننا لا نعرف مدى صحتها، يجوز إرسالها من أجل رسم الابتسامة على الغير؟ ليس كل ما يرد في الواتساب وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، ليس كل ذلك مما ينبغي أن يشتغل به المؤمن، بل الذي ينبغي أن يبعث المؤمن هو ما يتأكد من صحته ويخلص فيه لرب العالمين يريد به أن يسوق الخير إلى الغير، وأن لا يهلك وقته في تصفح هذه الأمور والاعتناء بها، فعليه أن يعتني بما صح عن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وما كان من جملة الخير وأريد به الخير يكون إن شاء الله تعالى في ميزان الحق والحسنات يوم القيامة. سأل الله لي ولكم. هذا السؤال يقول هل يجوز وضع صورة الميت على الهاتف، مع العلم أن هدفي الأول من وضعها ترحيم ودعاء له؟ بالنسبة للتصوير مر بمراحل، وبالنسبة للاشتغال بهذا النوع قد تكون فيه مساوئ، وربما يكون الإنسان يريد به أن يترحم عليه غيره فقد لا يجلب ذلك المراد عنده، قد لا يجلبه التصوير، وهذه أمور معروفة، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن لا ينسى ميته وغيره من أموات المسلمين، وأن يبالغ دائما في الدعاء، وأن يشتغل بما خلق له من عبادة رب العالمين. فإذا فعل ذلك كان من المتضرعين إلى الله، وإذا اعتنى بأمور أخرى لم تكن مما أمر به فقد تصرفه هذه الأمور عن الاعتناء بما خلق له، وإذا وقع ذلك يقل دعاؤه، وهذا يقع في كثير من المتصفحين للأمور. فنسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، و وذكركم جميعا أن رب العالمين بين ما خلقنا له وهو عبادته، فما كان من عبادة رب العالمين ينبغي الإتيان به، وما يشك فيه فأتوا بما يتحقق إن شاء الله تعالى، واسألوا ربكم العافية. هذا السؤال يقول: يرى البعض أن الوقوف في الصف الأول يسار الإمام إشكال، بمعنى لا يجوز إلا بعد تمام جهة اليمنى من الصف نفسه، فما الحقيقة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا أعلمه أنه ينتظر حتى يتم الصف من الجهة اليمنى. لا، إذا كان الصف أكثر من اليمنى بأكثر من واحد فينبغي أن يعتنى بالجانب الأيسر ليكون الصف متوازنا، وليا لا يركز على جناح واحد من الصف ويبقى الجناح الآخر خاليا من الناس، هذا ما غير مطلوب. وذكر بعضهم بعض الأمور في الشيخ الغزالي رحمه الله، وذكر فيه كثرا، الله تعالى أعلم بحاله. ومن المعلوم أن الشيخ الغزالي قال عن نفسه أنه إن بضاعته مزجاة في الحديث، وروى أحاديث غير صحيحة وتعقبها بعض أهل العلم وبين ما فيها كالعراقي رحمه الله، لكن مع ذلك بين أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلو الجانب الأيسر من الصف لما رغب في الجانب الأيمن، فقال: من عمر ميسرة الصف فله كفلان من الأجر. إذا صح ذلك الله تعالى أعلم بحاله، لكن هذه المسألة المعروف فيها عند أهل العلم أن ما يركز على الجانب الأيمن لين يوفى حد يلتفت على الجانب الأيسر، لا، ولكن إذا كان الجانب الأيمن أرجح بواحد بعد الواحد الأول الذي ينبغي رجحان الجانب الأيمن به، معناها عن الوقت اللي جاء له واحد ثاني، يلا يعتنى بالصف الأيسري ويجيه واحد يكتب الصف متناسب فيما بينه، وهذا هو المشهور. أسأل الله لي ولكم التوفيق. السؤال يقول: ما هو حكم تراب الختمة التي ينفذ فيها كلما قرأ الإنسان وتجمع أحيانا في شهر أو شهرين وتذر على الجلد أو الفراش، وهل يفضل لها أن تتوالى أم يمكنها أن تجمع على مراحل؟ هذه المسألة لا أعلم فيها نصا. ما يسمى بتراب الختمة، يمكن أن يقرأ القرآن وينفذ على التراب، ويمكن أن يشعل التراب في الماء ويشرب الماء، هذا على سبيل التبرك، هذا ممكن ما لم يقع تجاوز في هذا التبرك أو وضع أمر لا يدخل تحت كلية من كليات الشريعة ولم ينص عليه في شرع الله. فإذا علي من تلك الأمور اللي المخالفة لشرع الله فلا يمكن ولا يمكن ولا يقع ولا ينبغي أن يقع فيه التغالي وما يتعلق بذلك، ولا أملك فيه نصا. وذرها على الجلد أو الفراش هذا ممكن، وهل يفضل لها أن تتوالى أم يمكنها أن تجمع على مراحل؟ لا، لا أعلم أنه يفضل لها أن تتوالى، وجمعها على مراحل ممكن إذا كان لا بد منه، والمغالاة في ذلك كله ينبغي أن تتحاشى، وخصوصا في الزمان الذي غلب فيه الجهل على العلم، وصار أكثر الناس من جملة العوام لا ينبغي أن يوضح لهم الكثير من هذه الأمور التي ربما ينصرف كثير من الناس عن جادة الحق بسببها. أسأل الله لي ولكم. هذا السؤال يقول: من أصبح عليه الشفع والوتر أو استيقظ مع أذان الصبح ليصليها ذلك الوقت أم مع الضحى أم ماذا يفعل؟ بالنسبة لما قبل صلاة الصبح، إذا لم يضيق عليه طلوع الشمس يصلي الشفع والوتر في الوقت الضروري، وأما الوقت المختار فهو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وإذا ضاق عليه الوقت يترك الوتر وما يتعلق به. وهل يصليه مع الضحى أو لا يصليه؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والذي كان يرى عمر بن الخطاب أنه يصليه لذلك أو يصلي قيامه الذي فاته بسبب النوم أو النسيان، قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ولما ورد في الأثر: من فاته عمل الليل تباركه بالنهار، ومن فاته عمل النهار تباركه بالليل، إلى غير ذلك. وبعض العلماء يرى أن هذا القضاء ليس بقضاء، وإنما ذلك الوقت له أيضا وظيفته فينبغي أن يأتي به، لكنه يعوض ما فاته في الأوقات الأخرى، ولا مشاحة في هذا الأمر، ولا يبعد أن يكون متئما لأن تكون الأقوال متشائمة فيما بينها إن شاء الله تعالى. السؤال يقول عندي سؤال ملح لإحدى الأخوات، تقول إن هناك معصية تلازمها كلما تتوب منها وتندم وتبكي تعود إليها من حيث لا تشعر، ألا وهي الغيبة والعياذ بالله، وتستحلف الشيخ بأن يدعو الله لها أن تقلع عنها وتسأله ما هي المسائل المعينة على ذلك. بالنسبة لهذا السؤال تجيب ملح جدا، وإحدى الأخوات ينبغي أن تستشعر إلحاح السؤال وأن تكون إن شاء الله تعالى من المقلعين عن الذنوب ومن الذين يبذلون أقصى الجهد في ذلك، ولكن لا بد أن تتسلح بسؤال رب العالمين الهداية والتوفيق واستشعار ما يترتب على ذلك من الوعيد الأكيد وقبح معصية رب العالمين وما يتعلق بذلك، وقبح المداومة على المعصية مع قبح المعصية أصلا. وإذا كانت التوبة معها أن الإنسان مصر على هذا الفعل في وقت آخر فهذه ليست بتوبة لأنها لم تستوفي الشروط، وإذا تابت توبة المناسبة المستوفية للشروط والأركان وبعد ذلك غره الشيطان وعصى فهذا لا يضر توبته، عليه أن يتوب وأن يبادر وأن لا يقنط من رحمة رب العالمين، وعليه أن لا يفسح المجال للعدو يقنطه من رحمة الله، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا يقنطوا من رحمة الله. معناها تملي التوب وتحاول عنها ما توكل الغيب وتسأل الله التوفيق والهداية وتستعين على ذلك بما ذكر من تدبر الأمور ومعرفة قيمة الشيء وعظمته عند رب العالمين، وأن أعراض المسلمين محمية ولحومهم مسمومة وما يتعلق بذلك، هذا كله إن شاء الله تعالى ما يعين، والمعين هو الله جل وعلا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على رعاية ودائعه، وما ذلك على الله يعلم. السؤال يقول عندي سؤال ملح لإحدى الأخوات، تقول إن هناك معصية تلازمها كلما تتوب منها وتندم وتبكي تعود إليها من حيث لا تشعر، ألا وهي الغيبة والعياذ بالله، وتستحلف الشيخ بأن يدعو الله لها أن تقلع عنها وتسأله ما هي المسائل المعينة على ذلك. بالنسبة لهذا السؤال تجيب ملح جدا، وإحدى الأخوات ينبغي أن تستشعر إلحاح السؤال وأن تكون إن شاء الله تعالى من المقلعين عن الذنوب ومن الذين يبذلون أقصى الجهد في ذلك، ولكن لا بد أن تتسلح بسؤال رب العالمين الهداية والتوفيق واستشعار ما يترتب على ذلك من الوعيد الأكيد وقبح معصية رب العالمين ما يتعلق بذلك، وقبح المداومة على المعصية مع قبح المعصية أصلا. وإذا كانت التوبة معها أن الإنسان مصر على هذا الفعل في وقت آخر فهذه ليست بتوبة لأنها لم تستوفي الشروط، وإذا تابت توبة المناسبة المستوفية للشروط والأركان وبعد ذلك غره الشيطان وعصى فهذا لا يضر توبته، عليه أن يتوب وأن يبادر وأن لا يقنط من رحمة رب العالمين، وعليه أن لا يفسح المجال للعدو يقنطه من رحمة الله، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. معناها تملي التوب وتحاول عنها ما توكل الغيب وتسأل الله التوفيق والهداية وتستعين على ذلك بما ذكر من تدبر الأمور ومعرفة قيمة الشيء وعظمته عند رب العالمين، وأن أعراض المسلمين محمية ولحومهم مسمومة وما يتعلق بذلك، هذا كله إن شاء الله تعالى ما يعين، والمعين هو الله جل وعلا. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على رعاية ودائعه، وما ذلك على الله يعلم. هذا السؤال يقول السائلة تقول أنا مطلقة وتقدم لي عدة رجال للزواج، لكن في محيطي لا يرضون للمطلقة خاصة أبناء عمها أبناء عمها والأب أولادي، المهم يبدونهم أهل الأولاد والله أبناء عمومتهم، لا يرضون لها الزواج مع رجل آخر. بعد رفض الزواج عدة مرات بهذه الحجة قررت الزواج سرا مع شاب ملتزم وبوجود وكيل وشهود وجميع أركان الزواج، لكن اشترطنا أن لا يعلن للمجتمع، فهل يجوز لي الزواج بهذه الطريقة مع وجود الضرر النفسي والمعنوي بإعلانه؟ وأخيرا أرجو الدعاء من الشيخ. سؤال يطرح نفسه ويكثر طرحه واللي ما طرحهم واللي فاصل في انه يطرحوا به لهذه مسألة بلية من البلايا التي تدخل في هذا المجتمع. واختير ان ذكر ابناء عمومة اولادك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جعفر بن ابي طالب، قالوا اشبهت خلقي وخلقي واعتنى بعياله وكان معتنيا بجميع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه لما قتل مشاهدا في سبيل الله مع جماله وحسن خلقه وسابقته في الإسلام ومحبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه به وغير ذلك، لما خرجت أسماء بنت عميس من عدته تقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتزوجها والنبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم يعترض على ذلك، ولو كان يمكن أن يعترض عليه لما تقدم لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يعلم ذلك، ولما تأيدت من أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه أمور معروفة، وأسماء خير من نساء اليوم وجعفر بن أبي طالب خير من رجال اليوم جميعا. فينبغي دائما أن نحكم شرع الله لمعاملاتنا مع أنفسنا. المرأة محتاجة للزواج وما زالت لها رغبة في الرجال وللرجال رغبة فيها، تعطل عن الزواج ويحال بينها وبينه بسبب عادات سيئة غير مؤسسة على شرع رب العالمين، لئلا يدخل رجل على أبنائها. والشريعة فصلت في هذا، امرأة ما عندها غرض في الرجال وعندها أولاد تحب أن تربيهم على طاعة الله وطاعة رسوله وقادرة على كف نفسها، أولى لها أن تربي أولادها على طاعة الله وطاعة رسوله غير ما هي خايفة. امرأة تخاف على نفسها والمحيط بهذه الدرجة من دخول السوء تحمى من الزواج بسبب أنها أم لعيال فلان الذي مات أو طلق، فهذه أمور تحرم ولا ينبغي أيضا. وزواج بسر بشاب طيب مستزم لما لا يكون سرا؟ ما لها ما تعلم مش لا يعدلوا يقولوا عدل في الشمال بغوف غير التي تبغيه والشرع يبغيه. لا ينبغي مثل هذا النوع من الأمور يرحمكم الله، لا ينبغي مثل هذا النوع. والزواج بهذه الطريقة مع وجود ضرر النفس لا يعلن للمجتمع، الزواج بهذه الطريقة ماكن يستوفي الشروط وشابر من الأقوال ما يكفي، لكن مع ذلك غيره أولى منه إن شاء الله تعالى وأولى للمجتمع أن يبث فيه هذا النوع من الإجراءات ليعلم المتقاصرون الجاهلون أن هذا النوع من الأمور فعله لا يضر الدنيا ولا يضر الآخرة والمتوقع منه نفعهما إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا السؤال يقول: شيخنا كيف نصنع مع غسل الأواني التي كان فيها الطعام وبقايا الشاي في المطبخ، علما بأن جميع المياه تذهب إلى المكان المخصص للصرف الصحي؟ ما فسد ولا ينتفع به فيما بعد ذلك سواء ذهب إلى الصرف الصحي أو غيره، لكن لا ينبغي إفساد الطعام ولا ينبغي التغافل عنه حتى يفسد، مع العلم أنه يوجد أناس في حال رغبة إليه وفي حال حاجة، فلا ينبغي مثل ذلك. وما بقي منه فاسدا يمكن أن يفعل هكذا، فإذا خرج به إنسان وصرفه في موضع غير هذا فهذا ينبغي ولا مشاحة فيه، لكن ملي إلى مسامع هذه الطريق وهو فاسد لا ينتفع به فهذا لا يضر إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: ما هي نصيحتكم لأخت تريد أن تكون زوجة صالحة وأما ناجحة؟ إذا تحققت لحقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ستكون زوجة صالحة وأما ناجحة إن شاء الله تعالى، فعليها أن تقرأ كتاب الله وسنة رسوله وأن تعمل بمقتضى ما علمت وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعليها أن تعلم أن هذه الدنيا معبر وقنطرة يعبر عليها الإنسان إلى يوم الجزاء والحساب، فلتكن صاحبة أخلاق طيبة ولتتزوج لقصد إعفاف نفسها ولتربي أولادها لقصد تكثير سواد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ولتأتي بما عليها من الحقوق لزوجها ولتكف لسانها عن المحارم وما يتعلق بذلك، وأن لا تكون الدنيا أكبر همها، فإذا وقع ذلك كانت أما صالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا عظيما قال: خير متاعها المرأة الصالحة، إن نور إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالي. ألا تدخل دار زوجها من يبغضه، وأن لا يدخل عليها الأجانب، وأن لا تتخذ فراش زوجها لذلك، وأن تكون من الخيرات إن شاء الله تعالى في جميع أقوالها. سؤال في الحج: حج بات على جبل عرفة ليلة يوم عرفة ولم يبت في منى، هل حجه صحيح؟ نعم، هذا لا يخل بصحة الحج، ولكنه ترك ما لا ينبغي تركه. فإذا اعتد بالمبيت على رأس جبل عرفة واعتد به في وقوف عرفة فسد حجه، لأن وقوف عرفة لا يحسب إلا من زوال اليوم المقبل عند جمهور أهل العلم، أو من اليوم المقبل وهو اليوم التاسع عند البعض. وإذا لم يعتد به في ذلك يكون ترك الأفضل الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحج يصح ويثبت لصاحبه إن شاء الله. هذا السؤال يقول: التمس من الشيخ صالح الدعاء، عندي سؤال: امرأة كانت مطلقة وتزوج زوجها ثم قرر أن يراجعها بعد زواجه بأخرى غيرها لم يدخل بها، فاشترطت الأولى عليه أن يحرم الثانية بطلاق بات لكي تقبل أن يراجعها، فهل أثمت وماذا عليها؟ ما هذه المرأة إذا لم يكن مسها فالتحريم بالطلقة الواحدة تبينها ولكن لا تحرمها، وإذا اشترطت تحريمها بعد الطلاق فقد لا يثبت هذا التحريم مع أنه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسأل طلاق أختها تكسأ إناءها أخرى إذا كانت تسأل تحريمه. هذا التحريم لا يدخل الرجل في الخلاف، ولا ينبغي مثل هذا النوع، ولا يخدم العلاقة بين الزوجين، وقد لا يترتب عليه مقصود المرأة، لأن مجرد التحريم على امرأة مطلقة طلاقا بائنا كالذي يحرم أجنبية، وهذا لا يثبت عند كثير من أهل العلم، ولا فائدة فيه إلا أن صاحبته ارتكبت بعض الإثم، لا يعول على مثل هذا النوع إن شاء الله. هذا السؤال يقول: امرأة تشك في زوجها، هل يجوز لها متابعة هاتفه والتنصت عليه وتسجيل مكالماته، هل يدخل ذلك في مجال التجسس؟ نعم، لا يدخل في مجال التجسس، ولا يفيد الزوجين في العلاقة التي بينهما. وكذلك إنسان لا يؤمن على دينه لا يؤمن على شيء، والمأمون على دينه التجسس عليه من الأمور المحرمة. وإذا وجدت أنه كان يتابع مع نساء أخريات، وهذا يقع كل يوم، ويأتي السائلة ولا يبقى لها إلا التحرق على الزوج، ما الذي يمكن أن تصنع؟ هل يمكن أن تضربه؟ هل تحبسه؟ هل يمكن أن تقتله؟ هل كذا كذا؟ ماذا يفيدها هذا التجسس؟ لا يفيد شيئا، وإنما هو تجسس منهي عنه. ورجل لا يؤمن على دينه يصعب أن تؤدبه امرأة، ومن كان تقيا يؤمن على دينه فهو أولى وأحرى إن شاء الله تعالى بأن يسلك الطريق الأقوم، وعلى المرأة أيضا أن تسلك الطريق الأقوم، وأن لا تكون من أهل هذا النوع من محاولة الاطلاع الذي لا فائدة فيه إن شاء الله. السؤال يقول: امرأة كانت تستخدم حقا لمنع الحمل حقنا، لا مكتوب حقنا وطي، حقنا لمنع الحمل لم يسبق لها أن حملت، ومخافة الحمل ومخافة الحمل نعم. طيب، الكتابة فيها خالد قطعا، ولكن لعلها أخرى استعملته دون إذن زوجها وقد غضب حين علم بذلك، ولكنه سامحها، هل عليها شيء إن كانت فعلت ما فعلت عن جهله؟ هذه معصية. أولا، استعمال منع الحمل لغير ضرورة لا يجوز، واستعماله من غير إذن الزوج لا يجوز، فهي معاصي. ومسامحة الزوج تقع في الحق المتعلق به، ولا تقع في الحق المتعلق برب العالمين، ولكن رب العالمين أرحم الراحمين، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله، وأن لا تعاود الكرة مرة أخرى إلى هذه المعاصي التي هي من الآثام، فلا ينبغي مثل ذلك. وكثير من النساء يستعملن موانع الحمل في هذا الزمان، وأكثر ما يجنى من استعمال هذه الموانع ضياع الصلوات بسبب اضطراب الدورة وإشكال الفتوى فيها وما يتعلق بذلك، فهذه أمور لا ينبغي يرحمكن الله أن تداومن على مثلها، فإن الله جل وعلا بين لكن ولغيركن الطريق الأقوم الموصل إلى رضاه، فحافظنا يرحمكن الله على متابعة ما شاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وتوكلنا على الله حق التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. امرأة منعت زوجها من حقه إذا ناداها لفراشه تابا عليه في حالة استسمحته، هل يلحقها استسمحته هل يلحقها شيء من ذلك؟ من الذنوب العظيمة منع المرأة لنفسها من الزوج ما لم تكن حائضا، فإذا كانت حائضا فعليها أن تعلمه بذلك، وإذا أرادها عن نفسها وراودها فلا يجوز لها تمكينه من ذلك لأنه محرم بالشرع، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز، وهذه معصية عظيمة وهي ذات وجوه متعددة وفيها حق لرب العالمين لأنه نهى عن ذلك، فلا يجوز مثل ذلك، فعليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تستسمح الزوجة وأن لا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. هذا السؤال يقول: من لمس أنفه أثناء الصلاة فوجد دما، هل يبطل ذلك صلاته؟ هذا الدم إذا لم يكن خارجا عن الأنف ولم يكن متقاطرا فلا يبطل صلاته، وإذا كان رعافا يسيل فله أحوال وله درجات، يمكن أولا أن يكفف، إذا كفه جعل وضع شيئا في أنفه وكف الدم عن السيلان فهذا لا يضر صلاته، يمكن أن يتابع في صلاته، وإذا خاف التلوث عليه أن يخرج من صلاته، وإذا كان إماما استخلف على القوم، وإذا لم يكن إماما خرج بنفسه وإن شاء الله تعالى وطهر الدم واستأنف صلاته من جديد. السؤال يقول: حكم من تذكر وقت صلاة العشاء أنه نسي سجود قبلي لزمه شك في عدم جلوسه لجلسة الوسطى لكنه لم يتذكر، هل لزمه لصلاة العصر أم لصلاة الظهر مع تأكده من أن عليه سجود قبلي؟ ففي حالة كان القبلي في صلاة الظهر فلا يدري هل سجده أم لا، والأرجح نسيانه، وفي حالة صلاة العصر فهو متأكد أنه لم يسجده، وفي حالة كان عليه الإعادة هل يعيد المغرب والعشاء أيضا؟ ونوصيكم على الدعاء. هذه المسألة فيها كثير من الخلاف. أولا، مجرد الشك في سجود القبلي لا يشبه اليقين على عدم السجود ومعرفة السبب، فإذا كان السبب أنه مركب من ثلاث سنن فمذهب مالك أنه يعيد بسبب القبلي المسي، ولكن هنا ذكر أنه من جلسة الوسطى، فإذا كان هذا يقينا فقد تجاوزنا هذه العقبة الأولى، ولكن بقي كونه يشك هل سجده أو لم يسجده، وهذا الذي يظهر أنه مع الفوات، ظهر لبعض أهل العلم أنه لا إعادة عليه لأنه لم يتيقن هل سجد القبلية أو لم يسجده، وعليه على هذا القول لا 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 لا, لا, لا سجود عليه ولا إعادة، وكونه لم يعرف هل لزمهم صلاة الظهر أو صلاة العصر، فما لم نتجاوز هذه العقبة التي ذكرنا فلا يلزمنا الخوض في هذه العقبة الأخرى إن شاء الله تعالى. هذا السؤال يقول: السلام عليكم، هل المرأة إذا طلقت ترجع كفالتها للأبي أو تسقط؟ المرأة قد لا يسأل الأب الموجود الذي هو ميسور حال، قد لا يسألها ترجع إليه نفقتها لأنها تأيمت وبقيت لا زوج لها ينفق عليها، ولكن رجعتها بالوجوب وعدمه التي يسأل عنها، فإذا كان له يسار له سعة من المال فالذي ينبغي أن ينفق على ابنته سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، والظاهر عند بعض أهل العلم الوجوب لأنها تأيمت، والمسألة لا تتعلق ببلوغها الحلم أصلا، وإنما تتعلق بعدم وجود شيء عندها يكفها عن الغير، وكان سقطت نفقتها بسبب زوج والزوج طلق ورجع الأمر إلى حاله أصلا، فالأب عليه أن ينفق على ابنته التي لا منفق عليها سواه. هذا السؤال يقول: هل لي جمع صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم بسبب إجراء عملية قيصرية؟ وأرجو منكم الدعاء. العملية غير موجودة في الزمان الأول، ولكن الجمع الذي يقع بسبب السفر من أجل ضرورة وهو أمر بين مشهور ينبغي أيضا أن يحمل على هذا، وخصوصا أن الإنسان لا يدري كم يمكث أو لا يدري هل يخرج من العملية حيا أو ميتا. وقد يقول القائل الصلاة الثانية لم تجب في ذلك الوقت، ولكنه على فرض الحياة وتقديرها يكون كالمسافر، ربما يجوز له إن شاء الله تعالى أن يجمع الصلاتين جمع تقديم بسبب هذه الضرورة.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ العلامة محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب الفتن، جزا الله خيرا على هذه الردود وعلى هذه الإفاضة الطيبة، ونسأل الله أن يجزيه خير الجزاء عنا وعن جميع المسلمين وعن أعضاء جميع أعضاء هذه الشبكة والمجموعات المتعاونة معها. ولود إن شاء الله أن يختم لنا بالدعاء بعد أن أجاب على ما تيسر من الأسئلة، أجاب على 20 سؤالا من الأسئلة التي وصلت إلينا، ونحتفظ بالبقية إن شاء الله لحلقات قادمة. إذن الشيخ يختم لنا بالدعاء إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا جميعا من الذين يتلون هذا القرآن حق تلاوته، يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويقيمون حروفه وألفاظه. اللهم املأ قلوبنا وقلوب المسلمين علما وحلما وحكمة وزهدا وتقى وورعا ورحمة بالمؤمنين ورأفة عليهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأسلمها علينا. اللهم افتح لنا ولجميع المسلمين أبواب كل خير، وأغلق عنا وعن جميع المسلمين أبواب كل شر. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول ألا تدع لنا ولجميع المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا عاريا إلا كسوته، ولا أسيرا مظلوما إلا أطلقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا كربا إلا أزلته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا ولجميع المسلمين فيها صلاح إلا قضيتها لنا ولهم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذن وبهذا تنتهي هذه الحلقة وهذه الحصة من تفسير كتاب الله عز وجل مع فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن والأحمد الملقب والفتن، جزاه الله خيرا. في نهايتها أشكر جميع أعضاء ومنتسبي شبكة بصائر بمجموعاتها الخير والمعالي والمنطلق والملتقى والضياء وكنوز، كذلك أشكر أعضاء الشبكات والمجموعات المتعاونة، مجموعة الإحسان 1 ومجموعة الإحسان 2 وشباب الإحسان، كذلك مجموعة ورتب القرآن ترتيلا للنساء، ومجموعة ورتب القرآن ترتيلا للرجال، وبقية المجموعات الأخرى التي لا أتذكر الآن أسماءها. إضافة إلى ذلك أشكر كل من ساهم في نقل وتوزيع ومراقبة هذه الحلقة. أشكر المديرة مريم بنت زين العابدين، كذلك أشكر الأخ مد الله والشيخ محمد الأمين، أشكر كذلك الأخت مريم من سيدي وجميع أعضاء الإدارة، وهذه تحياتي يا شيخاني عبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.